الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الأسس المنطقية للاستقاء. عليكم السلام. لأستاذنا الشهيد السيد الشهيد عرف رضوان الله عليه، رغم كونه كتابا ارتباطه من قريب بالبحث العقائدي، لكن السيد الشهيد رضوان الله عليه بما ان هدفه اسمى واعلى فيربط هذا البحث بالبحث العقائدي. الابحاث العلمية مهما كانت معمقة وذات مستوى راقي في المستوى الفكري والعلمي، لو لم يكن هدفها ساميا فهي ذات فائدة قليلة أو لا فائدة فيها بالمعنى الصحيح من الفائدة. نقطة الارتباط الموجودة من بعيد للبحث العقائدي لما كان السيد الشهيد رضوان الله عليه أساسا، ربما ما كان يألف الكتاب، ربما ما كان يطرح الفكرة. فالسيد الشهيد رضوان الله عليه هدفه السامي لتأليف هذا الكتاب هو أن يربط هذه الفكرة ولو بشكل بعيد، يربط ذلك بالبحث العقائدي، حيث انه رضوان الله عليه استكشف في هذا الكتاب طريقة جديدة للاستدلال على المعلومات البشرية التي لا بد لها من الاستدلال عليها للتوصل اليها. استكشف طريقة جديدة للاستدلال للتوصل إلى معلومات جديدة. هذه الطريقة الجديدة للاستدلال يمكن أن تكون مشتركة بين الاستدلال على قضايا من العلوم الطبيعية التجريبية وبين الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى. طريقة استدلال مشتركة بين الأمرين، بحيث أننا لو تباحثنا مع علماء الطبيعة التجريبيين الذين يستكشفون استكشافات ظاهرة في علم الطبيعة، لو تباحثنا معهم فلسفيا وقلنا لهم ما هو أساسكم الفلسفي في الاستدلال في استكشافاتكم وفي نظرياتكم العلمية، واستطعنا أن نفند جميع الأسس الفلسفية التي عندهم للاستدلال، بقي هذا الأساس الذي سيد الشهيد رضوان الله عليه طرحه في هذا الكتاب للاستدلال على النظريات الطبيعية في العلوم الطبيعية. عندئذ نستطيع أن نأخذهم بأن هذه الطريقة للاستدلال إن كنتم تؤمنون إن لم تؤمنوا بها فالمفروض أن نظرياتكم في علومكم الطبيعية كلها غير مسلمة، لأن الطريقة الاستدلالية الصحيحة هي هذه، وإن آمنتم بها فهي نظرية استدلالية نظرية فلسفية للاستدلال مشتركة بين الاستدلال في العلوم الطبيعية وبين الاستدلال لإثبات الله تبارك. فنلزمهم بأنه إذن لا بد وأن تؤمنون بنفس الطريقة الاستدلالية، تؤمنون بوجود خالق غيبي لهذا الكون. بهذا الطريقة السير رضوان الله عليه يربط بين فكرة هذا الكتاب وبين وجود الله تبارك وتعالى. وعليه فالهدف السامي لهذا الكتاب هو هذا الارتباط الموجود، هذا الارتباط بين بحث هذا الكتاب وبين الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى. وإلا أصل هذا البحث يعم وأوسع من فكرة الإيمان بالله، أصل هذا البحث بحث علمي فلسفي في نظرية المعرفة، في تكوين كيفية تكوين معرفة جديدة للإنسان من معارف أسبق منها. هذا موضوع بحث الكتاب يرتبط بهذا، وهذا أوسع من بحث العقائد، أوسع من فكرة الإيمان بالله، بل بصورة عامة كيف تنعقد معرفة جديدة في ذهن الإنسان على أساس المعارف أسبق منها، كيف ننتقل من معارف أسبق إلى معرفة جديدة عن طريق الاستقراء الذي يأتي توضيحه. هذا البحث بحث في حد ذاته بحث قائم بنفسه، وهو أوسع من بحث الإيمان بالله تبارك وتعالى، لكن الهدف الأساسي للسيد الشيخ رضوان الله عليه أن يربط ذلك ببحث الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولهذا أشار حتى وضع ذلك في غلاف الكتاب: دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله، أساس منطقي مشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله، بحيث أن هؤلاء علماء الطبيعة نأخذهم بذلك، نقول لهم بأنه إما بطلوا من نظرياتكم العلمية الطبيعية، أو إذا تؤمنون بها لا بد وأن تؤمنون بالله تبارك وتعالى أيضا، لأن الأساس مشترك. في مقدمة هذا الكتاب يوضح السيد الشيخ رضوان الله عليه معنى الاستقراء وتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام. يقول بأن الاستدلال إما يكون استنباطيا وإما استقرائيا. يقصد بالاستدلال الاستقرائي الاستنباطي يقصد بالاستدلال الاستنباطي الاستدلال من خلال مجموعة مقدمات لإثبات نتيجة تكون هذه النتيجة مستبطنة ضمن تلك المقدمات، بحيث أن النتيجة لا تكون أكبر حجما مما هو الموجود في تلك المقدمات، بل هي إما جزء منها أصغر منها أو هي مساوية لها. سنمثل بمثالين للاستدلال الاستنباطي. المثال الأول تكون النتيجة فيه أصغر من المقدمات، مستبطنة في ضمن المقدمات كجزء منها، والمثال الثاني تكون النتيجة فيه مساوية للمقدمات. المثال الذي تكون النتيجة فيه أصغر من المقدمات وما يمثل به للشكل الأول من الأشكال الأربعة من القياس المطروح في علم المنطق، حيث قالوا مثلا، استدلوا هكذا من باب المثال: زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت. العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. أمثال ذلك. مثل هذه الاستدلالات في الحقيقة تكون النتيجة أصغر من المقدمات، لأنه عندما نقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، لو صحت هاتان المقدمتان فالنتيجة تصح باعتبار أنها جزء من هذه المقدمات، باعتبار أن زيد جزء من الإنسان، وقد قلنا أن كل إنسان يموت، المقدمة الثانية أن كل إنسان يموت. إذن فكون زيد يموت هذا جزء مستبطن في نفس هاتين المقدمتين، فالنتيجة التي استنتجناها فقلنا إذن زيد يموت، هذه النتيجة في الحقيقة جزء من تينك المقدمتين. والمثال الآخر الذي تكون النتيجة مساوية في مع المقدمات، ما إذا قلنا مثلا الحيوان إما ناطق أو صامت. أول نقسم هذا في هذا التقسيم المستوعب أن الإنسان لا يخلو أمره من هذين، إما صامت أو ناطق. ثم نقول بأنه والصامت يموت والناطق يموت، إذن كل إنسان يموت، عفوا إذن كل حيوان يموت، إذن كل حيوان يموت. هذا الاستدلال أيضا اعتبره السيد الشيخ رضوان الله عليه من الاستدلال الاستنباطي، وإن كان مثل هذا الاستدلال بحسب مصطلح المنطق، منطق أرسطو، يسمى بالاستقراء التام، يدخلون مثل هذا الاستدلال تحت عنوان الاستقراء، لكن بما أن مثل هذا الاستقراء شأنه شأن الاستنباط، ولهذا سيد الشيخ رضوان الله عليه ألحق هذا القسم من الاستقراء ألحقه بالاستنباط، فجعل الدليل الاستنباطي كل دليل تكون النتيجة فيه إما أصغر من المقدمات أو بقدرها مساوية لها، أن النتيجة ليست أوسع من المقدمات. كل استدلال كانت النتيجة فيه غير أوسع من المقدمات يسميها السيد الشهير بالدليل الاستنباطي، فيشمل هذا القسم من الاستقراء وهو الاستقراء التام. نستقرأ الحيوان نجد بأن الحيوان لا يوجد له على هذين القسمين الصامت والناطق. إذا تم هذا الاستقراء عندئذ نقول الصامت يموت والناطق أيضا يموت، إذا نستكشف أن كل إنسان أن كل حيوان يموت. هذا استقراء تام. هذا الاستقراء التام شأنه شأن الاستدلال الاستنباطي، لأن النتيجة مسطرة في المقدمات. النتيجة مسطرة في المقدمات، النتيجة لا تشتمل على معلومات جديدة أوسع من المقدمات، بل النتيجة مستوعبة في المقدمات. مثل هذا الاستدلال يسميه سيد شيل بالاستدلال الاستنباطي. القسم الآخر من الاستدلال يسميه سيد بالاستدلال الاستقرائي، وهو قسم من الاستقراء الموجود في علم المنطق، وهو الذي يسمونه أصحاب علم المنطق بالاستقراء الناقص، وهو الاستدلال الذي تكون النتيجة فيه أكبر وأوسع من المقدمات، كما في القضايا التجريبية عندما نجد بأن الحديد يتمدد بالحرارة، كيف نعرف أن كل حديد يتمدد بالحرارة؟ نحن لم يتسنى لنا أن نجري التجربة على جميع مصادق الحديد، فكيف نتوصل إلى نتيجة أن كل حديد يتمدد بالحرارة؟ في الحقيقة نعتمد على مجموعة من مصادق الحديد ونستنتج استنتاجا أوسع، نقول كل حديد، وهذا يعني أن النتيجة أكبر من المقدمات. نقول هذا الحديد يتمدد بالحرارة، الحديد الثاني أيضا جربناه وجدناه يتمدد بالحرارة، الحديد الثالث أيضا، إلى عشرات من الحديد. إذا يحصل لنا اليقين بأن هذه طبيعة لذات الحديد، يحصل لنا اليقين بأنه إذا كل حديد يتمدد بالحرارة، هذه نتيجة أكبر من المقدمات، وهذا ما نسميه بالاستدلال الاستقرائي، ويسميه المنطقيون بالاستقراء الناقص. عندما نبحث بحثا فلسفيا في نظرية المعرفة، كيف يمكن استنتاج معرفة جديدة من مقدمات أسبق منها، نجد بأننا لا نواجه مشكلة في الاستدلال الاستنباطي، لأن النتيجة في الاستدلال الاستنباطي مستقبلة مسبقا في تلك المقدمات، ومن الطبيعي أنها تستلزم أن صدق النتيجة تستلزم صدق تلك المقدمات، وإلا لاستلزم التناقض. لو آمنا بصدق أن زيدا إنسان، وآمنا بصدق أن كل إنسان يموت، لزم علينا أن نؤمن بأنه إذن زيد يموت، وإلا لو لم نؤمن بأن زيدا يموت لا تورطنا في تناقض. ما معنى أن زيد إنسان وكل إنسان يموت لكن زيد لا يموت؟ هذا تناقض. من التناقض أن يكون زيد إنسانا ويكون كل إنسان يموت لكن في نفس الوقت زيد لا يموت، هذا تناقض. فيبتني التوصل إلى هذه النتيجة من خلال هاتين المقدمتين يبتني على أساس مبدأ عدم التناقض، مبدأ استحالة التناقض. فمبدأ استحالة التناقض يكفي لنا للإيمان بمثل هذا الاستدلال. الاستدلال الاستنباطي يكفي في صحته مبدأ عدم التناقض، مبدأ استحالة التناقض. بينما في الاستدلال الاستقرائي في الاستدلال الاستقرائي نجد بأنه لا يكفينا الإيمان بمبدأ عدم التناقض للاعتماد على الاستدلال الاستقرائي، لأنه الإيمان بالمقدمات مع عدم الإيمان بالنتيجة لا يصف تناقضا. لو أن أحدا آمن بمجموعة تجارب أجريت على الحديد وآمن فيها من حين المصادر بأنها تتمدد بالحرارة ولم يؤمن بالقضية الكلية أن كل حديد يتمدد بالحرارة، فهل أنك تقول له بأنك تورطت في تناقض؟ لا، لم يتناقض، لأنه آمن بأن هذه الحدائد بالذات تتمدد بالحرارة ولا يؤمن بأن كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا لا تناقض فيه. إذن فصحة المقدمات، افتراض صحة المقدمات وبطلان النتيجة لا يصح تناقضا في الاستدلال الاستقرائي. وعليه فعلى أي أساس نؤمن ويحصل لنا اليقين بصدق النتيجة في الاستدلال الاستقرائي؟ الإيمان بمبدأ عدم التناقض لا يكفي لحصول اليقين بصدق النتيجة، لأن من لا يؤمن بالنتيجة لا يتورط في تناقض. إذن فالإيمان بمبدأ استحالة التناقض لا يكفي لتبرير مثل هذا الاستنتاج العام من مقدمات ضيقة. إذن فما المبرر لاستنتاج نتيجة عامة كلية من مقدمات ناقصة، من مقدمات ضيقة ذات مصادق قليلة بالنسبة إلى ذاك الكلية الذي نريد أن نستنتجه؟ ما المبرر لهذا الاستنتاج؟ كيف نتوصل إلى هذه المعرفة الجديدة من خلال تلك المقدمات؟ هذه هي المشكلة الأساسية التي نواجهها في جميع الاستدلالات الاستقرائية. جميع الاستدلالات الاستقرائية التي تكون النتيجة فيها أوسع من المقدمات تواجه هذه المشكلة، أننا كيف نتوصل إلى الإيمان بنتيجة أوسع من المقدمات؟ وهذه المشكلة هي التي نريد أن نبحث علاجها في هذا الكتاب ضمن نظريات عديدة. سنرد ونبطل النظريات المطروحة في الساحة الفلسفية والمنطقية لعلاج هذه المشكلة، ونؤسس نظرية جديدة لعلاج هذه المشكلة. الزيرشي رضوان الله عليه أسس في هذا الكتاب نظرية جديدة بل غير النظريات المطروحة لعلاج هذه المشكلة، لعلاج مشكلة أننا كيف نؤمن بنتيجة أوسع من مقدماتها. هذا هو أساس البحث في هذا الكتاب، ويقع البحث ضمن أربعة أقسام. السيد رضوان الله عليه يقسم الكتاب إلى أربعة أقسام. القسم الأول يبحث فيه عن النظرية المنطقية، النظرية العقلية المبتنية على أساس المنطق المعروف بمنطق أرسطو لعلاج هذه المشكلة، لأن منطق أرسطو هما يدعون علاجا لهذه المشكلة. منطق أرسطو يدعي وجود علاج لهذه المشكلة. فالسيد الشريف في القسم الأول من الكتاب يطرح العلاج في ضوء النظرية العقلية لمنطق أرسطو ويثبت عجز ذلك عن العلاج الصحيح لهذه المشكلة. وفي القسم الثاني من الكتاب يستعرض علاج المذهب التجريبي بشتى اتجاهاتها، بشتى اتجاه المذاهب التجريبية يبحثها لعلاج مشكلة الاستقراء، مشكلة الإيمان بنتيجة أوسع من مقدمات أضيق، يبحثها في ضوء المذاهب التجريبية ويردها ويثبت أيضا عجزها عن العلاج الصحيح لهذه المشكلة. وفي القسم الثالث من الكتاب السيد الشهيد يطرح نظرية جديدة لعلاج هذه المشكلة يسميها بنظرية المذهب الذاتي، عندنا مذهب عقلي في القسم الأول وعندنا المذهب التجريبي في القسم الثاني من الكتاب، وعندنا مذهب ثالث يؤسسه السيد الشهيد وهو يسميه بالمذهب الذاتي، المذهب الذاتي للمعرفة. عندنا لتفسير معارف البشرية مذاهب، عندنا مذهب عقلي لتفسير كيفية انعقاد معارف بشرية في الذهن من مقدمات، وعندنا مذهب تجريبي في نظرية المعرفة، وعندنا مذهب ثالث يؤسسه السيد الشهيد يسميه بالمذهب الذاتي، المذهب الذاتي للمعرفة. في ضوء هذا المذهب الجديد يعطي جوابا صحيحا لهذه المشكلة، حلا وعلاجا صحيحا كاملا لهذه المشكلة، مشكلة أنه كيف نتوصل من ضمن مقدمات محدودة نتوصل إلى نتيجة كلية، نتيجة أوسع من تلك المقدمات. وهذا القسم من الكتاب هو القسم المهم، القسم الثالث من الكتاب هو الذي يستبطن نظرية جديدة للسيد الشهيد. في هذا القسم من الكتاب الذي يؤسس فيه مذهبا جديدا وهو المذهب الذاتي للمعرفة يبحث في فصلين، ثم احد الفصلين فيه ايضا تقسيم الى قسمين. اذا عندنا في داخل هذا القسم الثالث من الكتاب تقسيم اساسي الى قسمين، ثم تقسيم احد قسميه الى قسمين. هذا التسلسل من البحث من حيث الفهرس التي يعطيها السيد في مقدمة الكتاب اختلف اختلافا طبعا ظاهريا، اختلافا في ترتيب العناوين وترتيب التقسيمات، المحتوى هو المحتوى، لكن من حيث الظاهر من حيث تقسيم العناوين نجد اختلافا في كيفية تقسيم العناوين التي يعطيها السيد في المقدمة في ضمن القسم الثالث من الكتاب وما وقع في نفس الكتاب في داخل الكتاب. نجد بأنه هنا في المقدمة يقول بأننا في القسم الثالث من الكتاب نؤسس بحثين، نبحث بحثين رئيسيين، احدهما في اصل نظرية الاحتمال، لانه المذهب الذاتي للمعرفة مبتني على نظرية الاحتمال كما سيوضحه السيد الشهيد في محله. هذا المذهب الجديد الذي يؤسسه السيد الشهيد رضوان الله عليه لحل مشكلة الاستقراء هي نظرية معتمدة ومبتنية على نظرية الاحتمال وكيفية نمو الاحتمال إلى أن يحصل يتوصل إلى يقين نظرية الاحتمال. فيبحث في البحث الأول في أصل نظرية الاحتمال، ما هي نظرية الاحتمال؟ نظرية الاحتمال المطروحة في بعض جامعات اليوم يبحثون كحساب رياضي، هناك قسم من الأبحاث الرياضية مثل حساب الاحتمالات تدرس في بعض جامعات العالم، تطرح هناك نظرية الاحتمال وكيفية حساب الاحتمالات، كيفية أن الاحتمال يضرب بعضها في بعض ونتوصل إلى معلومات جديدة من خلال هذه الحسابات، كيفية الحساب الرياضي لدرجات الاحتمال التي تنعقد في ذهن الإنسان، يحسبون درجات الاحتمال ويحسب يضعون فيها معادلات رياضية، معادلات رياضية. هذا البحث موجود إجمالا في بحث في بعض الجامعات تدرس. سيد الشهيد يحلل نظرية الاحتمال في هذا القسم الأول من هذا القسم من الكتاب، في البحث الأول من القسم الثالث للكتاب يبحث نظرية الاحتمال ويحللها، وعنده نوع من المناقشات على العلماء الذين تطرقوا نظرية الاحتمال. اكو هناك بديهيات نظرية الاحتمال سيد يضيف لها، اكو تعريف الاحتمال سيد يبدل التعريف، اكو جملة من المناقشات والتغييرات الشيخ عنده في نظرية الاحتمال، في اصل نظرية الاحتمال. ما هي نظرية الاحتمال؟ نظرية الاحتمال التي موجودة عند الاخرين، لكن سيد الشيخ عنده بعض التعديل. في نظرية الاحتمال، في أصل نظرية الاحتمال، وما هي نظرية الاحتمال؟ نظرية الاحتمال التي موجودة عند الآخرين، لكن سيد الشهيد عنده بعض التعديلات بها. هذا البحث الأول في هذا القسم من الكتاب. والبحث الثاني في هذا القسم من الكتاب يشتمل على فصلين حسب هذا المنهج الذي هذه المنهجية التي يطرحها في المقدمة، حسب المنهجية التي يطرحها في المقدمة يقول أن البحث الثاني يشتمل على فصلين. الفصل الأول في تطبيق نظرية أساس البحث الثاني، قبل أن نأتي إلى تقسيمه إلى فصلين، عنوان البحث الثاني وتفسير الدليل الاستقرائي على ضوء نظرية الاحتمال. على ضوء نظرية الاحتمال التي سيد يعدل بها تعديلات يأسس تفسيرا للدليل الاستقرائي، يعني أصل تأسيس المذهب الذاتي للمعرفة. هذا هو عنوان البحث الثاني. ثم هذا البحث الثاني يقسم إلى فصلين، الفصل الأول تطبيق نظرية الاحتمال على مرحلة التوالد الموضوعي، والفصل الثاني هو مرحلة التوالد الذاتي، وذلك باعتبار أن السيد الشهيد رضوان الله عليه يرى بأن العلاج الجديد الذي يعطيه في مذهب المذهب الذاتي للمعرفة العلاج الجديد الذي يعطيه لمشكلة الاستقراء يمر بمرحلتين، مرحلة التوالد الموضوعي ينمو فيها الاحتمال في هذه المرحلة الأولى، ينمو الاحتمال في ذهن البشر في ذهن الإنسان ضمن موازين محددة قابلة للحساب الرياضي، إلى مرحلة معينة قابلة للحساب الرياضي. يسميها السيد الشيخ هذه المرحلة من مرحلة التوالد الموضوعي، الاحتمال يتولد في الذهن وينمو من خلال حساب رياضي دقيق قابل للخضوع لموازين ومعادلات رياضية. هذه المرحلة يسميها بمرحلة التوالد الموضوعي. ثم بعد هذه المرحلة توجد مرحلة لا يمكن تفسيرها بالحساب الرياضي، وإنما بشكل ذاتي بشكل طبيعي فطري يتولد يقين، يتحول الاحتمال إلى يقين، يقفز إلى اليقين بصورة ذاتية ولا يختار الحساب الرياضي. وخلق الذهن البشري بهذا النحو، طبيعة وفطرة الذهن البشري بنحو متى ما انتهى من المرحلة الأولى من مرحلة الحساب الرياضي من مرحلة التوالد الموضوعي تصل النوم فيه إلى مرحلة التوالد الذاتي، طبعا ضمن شروط وموازين معينة، ضمن شروط معينة يقفز الاحتمال إلى يقين، يعني يزول احتمال الكذب نهائيا بشكل طبيعي وفطري. وهذه المرحلة يسميها بمرحلة التوالد الذاتي. في تفسير الدليل الاستقرائي على ضوء نظرية الاحتمال يبحث السيد في فصلين، الفصل الأول في تطبيق نظرية الاحتمال على مرحلة التوالد الموضوعي، والفصل الثاني في توضيح مرحلة التوالد الذاتي. هذا بحسب هذه المنهج المطروحة في المقدمة، يعني أنه التقسيم الرئيسي طبعا لهذا القسم الثالث كله في إطار القسم الثالث من الكتاب قاعد نبحث. التقسيم الرئيسي في إطار داخل القسم الثالث من الكتاب هو البحث الأول أصل نظرية الاحتمال، والبحث الثاني تفسير الدليل الاستقرائي على ضوء نظرية الاحتمال. وهذا البحث الثاني أي تفسير الدليل الاستقرائي على ضوء نظرية الاحتمال فيه فصلان، الفصل الأول في مرحلة التوالد الموضوعي، والفصل الثاني في مرحلة التوالد الذاتي. تقسيم العناوين بحسب ما جاء في المقدمة هكذا بهذا النحو، لكن عندما نأتي إلى داخل الكتاب نجد بأنه العناوين بها نوع من التغيير عن ما جاء في المقدمة. العناوين بالشكل المطروح في داخل الكتاب نجد بأنه جعل التقسيم الأساسي في القسم الثالث من الكتاب في داخل القسم الثالث من الكتاب هو الفصل الأول في التوالد في مرحلة التوالد الموضوعي، والفصل الثاني في مرحلة التوالد الذاتي. يجعل التقسيم الرئيسي هذا في مرحلة التوالد الموضوعي وفي مرحلة التوالد الذاتي. وفي داخل الفصل الأول وهو مرحلة التوالد الموضوعي يقسم البحث إلى أصل نظرية الاحتمال وتطبيق نظرية الاحتمال على مرحلة التوالد الموضوعي. لاحظوا؟ يعني يجعل العنوان الرئيسي هو مرحلة التوالد الموضوعي. هذا المرحلة مرحلة التوالد الموضوعي يبحث فيه بحثين، البحث الأول أصل نظرية الاحتمال، والبحث الثاني هو تطبيق نظرية الاحتمال على مرحلة التوالد الموضوعي. وإذا انتهى يبدأ بعد ذلك بالفصل الثاني وهو مرحلة التوالد الذاتي. المحتوى واحد ذات أهمية، العناوين تبديل العناوين وكيفية تقسيمها مو ذات أهمية، لكن على كل حال يوجد مثل هذا التفاوت وتهافت بين كيفية تسلسل العناوين المطروحة في المقدمة والمطروحة في داخل الكتاب. على كل حال المحتوى واحد، وهو أنه أساسا عدنا نظرية جديدة لحل هذه المشكلة، لحل مشكلة الاستقراء، وهذا العلاج الجديد، هذا المذهب الجديد مبتني على نظرية الاحتمال. إذن فلا بد أن نعرف ما معنى ما هي نظرية الاحتمال، ثم في ضوء نظرية الاحتمال نؤسس هذا المذهب الجديد لعلاج المشكلة، مشكلة الاستقراء، وذلك يمر بمرحلتين، مرحلة التوالد الموضوعي ومرحلة التوالد الذاتي. هذا روح القضية، روح تسلسل البحث، سواء العناوين كانت بالنحو الذي جعله السيد في مقدمة الكتاب أو بالنحو الذي جاء في متن الكتاب. هذا ما شرحه السيد الشيخ رضوان الله عليه بهذا المقدار. وأما القسم الرابع من الكتاب، إلى حد الآن وضحنا الأقسام، ثلاثة أقسام من الكتاب. قلنا القسم الأول العلاج المطروح في ضوء المذهب العقلي، والقسم الثاني من الكتاب العلاج المطروح في ضوء المذهب التجريبي، والقسم الثالث من الكتاب العلاج المطروح في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة الذي يؤسسه السيد الشهيد، والقسم الرابع من الكتاب عبارة عن بيان ميادين ومجالات المعارف البشرية وتطبيق المذهب الذاتي عليها. السيد الشهيد في القسم الرابع من الكتاب يقسم ميادين ومجالات المعارف البشرية بصورة عامة، وأي منها من هذه الميادين والمجالات تخضع للمذهب الذاتي الذي أسسه، وأي ميدان من تلك الميادين لا يخضع. يعني مثلا بالنسبة إلى المعارف الأولية من قبيل مبدأ عدم التناقض، هو لا يخضع المذهب الذاتي للتوالد الموضوعي وثم الذاتي للمعرفة، لأنه معرفة أولية من قبيل مبدأ عدم التناقض، هذا لا يخضع للمذهب الذاتي للمعرفة. وإنما الميادين الأخرى المستكشفة التي بحاجة إلى اعتماد على مقدمات قد يمكن إخضاعها للمذهب الذاتي، ثم يقسمها إلى أقسام، مثلا ميادين ميدان العلوم التجريبية التجريبيات، وميدان المحسوسات، وميدان المتواترات، هذه الأمور التي يعتبرها المنطق الأرسطي بالضروريات الست، يسميها بالضروريات الست، يعددها السيد الشهيد واحدة تلو أخرى، ويذكر من جملتها المحسوسات، من جملتها المتواترات، من جملتها التجريبيات. هذه يحسبها كلها ويوضح أن أي منها تخضع لنظرية المذهب الذاتي المعرفة، وسيظهر أن أكثرها ربما من الضروريات الست، خمسة منها تخضع لنظرية المذهب الذاتي للمعرفة. هذه هي الأقسام الأربع للكتاب. والظاهر بعد الوقت على وشك الانتهاء، واليوم هم الدرس الاول، فنكتفي بهذا المقدار. انتم تطالعونه تطبقوه على العبارة، العبارة ما بيها شيء، التطبيق عليكم. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.